حكم أطلقه الهادي سنة مصدر
نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدات والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا يتجدد اللقاء بكم في يوم السبت من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى بفضله وتوفيقه أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يشملنا بعفوه ورحمته، وأن ييسر لبلدنا سبل الأمن والاستقرار والسلامة والهدوء والطمأنينة، لأننا بحاجة إلى عون كبير من الملك القدير سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الأمة اليوم لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله تبارك وتعالى، ويجب أن نعلم أن الفضل بيد الله وحده، وأن الأمر بيد الله وحده، وأن من توكل على الله وأسند ظهره إليه كفاه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك
يا شيخنا؟ يا مرحبا يا خالد، تفضل.
كيف حالكم يا أبانا؟
الحمد لله بخير، الله يبارك فيك.
يا شيخ لي سؤالان.
تفضل.
الأول يعني حفظ الشارب أو حلق الشارب يعني بيننا يعني الحدود متاعهم.
نعم.
والثاني يعني نرجوكم يا شيخ أن تعجلوا يعني بذلك الحل الذي قلت لكم عليه المرة الفائتة، يعني بشأن التبدية وغيره يا شيخ، يعني لأن الفتنة عظمت في تونس يعني وقد تصل إلى العراق يعني وإلى الخصام البغضاء.
نعم.
والسؤال الثالث يعني أن تسمح.
تفضل.
لدينا هنا شيخ في تونس يعني أو بالأحرى يعني حزب النهضة كما تعلمون يا شيخ.
نعم.
يعني تكتل علينا العلمانيون، يعني نحن لا ننتمي إليهم ولكن تكتلوا علينا، وهناك يعني الشيخ يعني يقول قال لنا يجب أن نصيرهم، وهذا من السياسة الشرعية يعني يعني لرفع الحرج في هذه يعني في هذه الآونة، يعني وهناك بعض من إخواني يعني ينكرون عليه.
نعم.
ويقولون يعني هذا يعني هذا حزبي، وأنا سألته يعني حقيقة هو شيخ يعني فاضل ولا نزكي الله أحد، سألته فقال لي يعني أنا لا أقر بأخطائهم وأنا أسعى في إصلاحها، ولكن يا أخي هم يعني تورطوا في الحكم فيجب علينا أن نساندهم يعني. نعم. بكل مجهودنا، لأن العلمانيين يعني يتوعدوننا بالويل وسيرجعوننا إلى
نعم. طيب
ما تتعلمون يا شيخ.
حاضر حاضر. أخت أمية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله يا شيخ أنا مشكلتي أنا بمر بحالة نفسية محتاجة فعلا حد من الشيوخ الأفاضل زي حضرتك يكون واقف جنبي في الحالة النفسية اللي أنا بمر بيها دي. أنا اشتغلت في وظائف هايلة، مراكز هايلة ومرتبات هايلة كل في شهريا، وكنت بسيبهم. أسهل حاجة عندي أكتب استقالة وأسيبهم. لغاية دلوقتي قاعدة متوقعة على نفسي في حالة سيئة جدا. الصلاة عمري من صغري ما قطعت الصلاة، دلوقتي لاقي نفسي مش قادر أصلي. فعشان كده يا شيخ أرجو من حضرتك بس ما إذا أتواصل مع حضرتك علشان نفسي مشايخ يعني يحاولوا إن هم بعون الله ياخدوا بإيدي من الحالة النفسية اللي أنا فيها دي، لأن فعلا بضيع.
إن شاء الله إذا صحك بارك الله فيك، تابعي معي وربي ييسرها إن شاء الله. أخت ميرفت السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. لو سمحت بس لي سؤالين خفف إن شاء الله.
تفضلي.
اول سؤال، انا يعني انا متعدل ابارس يعني في مشوار، ولما اجي مثلا بيبقى بيجمع عليا مثلا ايه المغرب والعشاء، ومره جمع عليا العصر والمغرب والعشاء الثلاثه، فانا صليت الثلاثه يعني ورا بعض بس ما سبحتش يعني ايه الا بعد ما خلصت الصلاه، فممكن يكون يعني الصلاه ده كده صحيح ولا لازم كنت كل ورا صلاه يعني اسبح اختم الصلاه يعني؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني حضرتك يعني هو عن النقاب. ان شاء الله النقاب انا منقبه الحمد لله, وبس في ناس كتير على طول يعني كده اتكلمت برده مع حضرتك قبل كده بس برده مفيش فايده, على طول يظنوا برده عليا لا النقاب انت لسه منقبستيش انت لما ربنا يكرمك الكلام ده. فعايزك بس تقولي حاجه ان شاء الله عشان ربنا يثبتني يعني على النقاب باذن الله, وادعي لي بالهدايه الله يكرمك يا رب.
يا رب ربنا يوفقنا وياكي. أخونا أبو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله الله يبارك فيك. يا مرحبا.
الله يحفظك ويرعاك.
الله يبارك فيك الله يكرمك.
أقرئك سلام أخونا أبو حذيفة وهو يطلب منك أن تزورنا في الجزائر وإلا يزورك هو.
إن شاء الله نجمع بين الأمرين, يزورونا ونزوره. الله يبارك فيك وبلغوا سلامي. جزاك الله خير.
أمين. هو يسمعك الآن.
جزاكم الله خير.
فضيل الشيخ عبد الله, قد يكون النص صحيحا وصريحا من السنة وقد يكون النص واضحا من القرآن, لكن بعض الناس وربما ينسبون لأهل العلم يقومون بلي هذه النصوص الواردة سواء في القرآن أو في السنة. فمثلا تجدهم يؤولون هذه النصوص على حسب هواهم. فمثلا إن صلينا ركعتين والإمام في المنبر يوم الجمعة أنكروا علينا ذلك, وإذا رددنا عليهم بالدليل قالوا بأن هذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركع ركعتين هذا الرجل كان فقيرا وأمره ليقوم حتى يرى الناس فقره. وكذلك إذا ذكرناهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالوا بأن هذا الحكم خاص باليهود. وكذلك إذا صلينا بالنعلين أو مسحنا على الخفين أو على الجوارب قالوا بأن هذا الأمر كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب, يعني في أثناء الحرب. أما السؤال الثاني فيه أخ في الله يقول أنه يعمل حارسا في شركة بترولية وهذه الحراسة بالسلاح, وكل حارس يحرس أربع مرات أربع ساعات ثم يأتي الآخر ويقول ويأخذ مكانه, ويقول أنه أحيانا يدخل الحراسة قبل دخول وقت صلاة العصر ولا يخرج من الحراسة إلا بعد فوات وقت صلاة المغرب. وأحيانا يضطر أن يصلي في مكان حراسته ويضع سلاحه أمامه ويصلي خفية لأنهم لا يقبلون ذلك. فبماذا تنصح هذا الأخ؟ أما السؤال الثالث والأخير, الطريقة المستعملة عندنا لحفظ وتحفيظ القرآن أننا نبدأ من سورة الناس إلى سورة البقرة أو من البقرة إلى سورة الناس ثم نمر عليه مرور الكرام طبعا. لكن أنا لا أحب هذه الطريقة وأريد حفظ القرآن, لكن أود فقط أن أحفظ البقرة حفظا جيدا متقنا ثم أنتقل إلى سورة النساء ثم أنتقل إلى آل عمران وهكذا. فبماذا تنصح مبارك الله فيك؟
حاضر. أختنا أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ ونفعنا الله بعلمك.
الله يبارك فيك.
لو صحت يا شيخ بس عندي سؤال وبعد كده صلاة حضرتك.
تفضلي.
في الدعاء اللي هو بنقول اللهم عافيني اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة إلى آخره وأعوذ بعظمتك أن أغتل من تحتي, فعايز أعرف معنى الجزئية دي. دي حاجة
اللي هو معنى وأعوذ بعظمتك أن أغتل من تحتي. طيب.
وعندي بعد إذن حضرتك طلب, والله أختي والدة شهر السادس أخرجوا لها الجنين وفي الحضانة ومريض جدا, فأسألك الدعاء بالله عليك يا شيخ إن ربنا يبارك لها فيه ويشفيها ويعافيها.
اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها وأن يبارك لها.
وكل المشاهدين بالله عليك يا شيخ وجزاكم الله خير.
وياك إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب أبدأ في الإجابة عما ورد إلي من أسئلة الآن, وقد افتتح هذا اللقاء معي أخونا خالد من تونس جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. وقد سبق أن يعني حدثني في بعض القضايا والمسائل، وأنا سأعرج تعريجا يسيرا عما ذكر الآن. هو في يتحدث عن مسألة حلق الشارب، ووردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى، وفي رواية تفيد توفير اللحى، وفي أخرى إرخاء اللحى. وهذه الأحاديث تضمنت أيضا بعضها قال قصوا الشارب، وفي بعض الروايات جزوا الشارب، وفي بعض الروايات أحفوا الشارب. وأهل العلم اختلفوا أمام هذه الألفاظ، فبعضهم أخذ بصريح لفظ القص واقتصر عليه، والبعض رأى بأن الإحفاء يلزم منه الحلق لأن الإحفاء يتحقق بذلك، والأمر في هذا أراه واسعا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبق أن كلمني أخي خالد أيضا عن شأن موجود وربما هو قائم في كثير من البلاد، مسألة يعني التبديع وإطلاق الألفاظ على بعض أهل العلم أو المنتسبين إليه. وإحنا لابد أن نعلم بأن الناس لا شك يتفاوتون في السنة والتمسك بها، وأنه يجب العمل بهدي الله، بكتاب الله، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل في المسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا. هذا هو الأصل في المسلم، أن يكون متبعا لا مبتدعا. الحقيقة مسألة إطلاق الألفاظ على الناس وإخراج الناس من السنة حتى ولو أخطأ في خطأ ما أمر يعني ازداد شره في هذه الآونة الأخيرة، ومن يفعل ذلك هم من إخواننا، ونحن ننصحهم لله تبارك وتعالى أنهم إن وجد الواحد منهم خطأ أن ينبه عليه وأن يحذر منه وأن ينصح هذا المخطئ، أن ينصح المخطئ في الخطأ الذي وقع فيه. أما أسلوب التشهير وإطلاق الألفاظ على الناس، أنا سمعت قبل أيام كلمات يندى لها الجبين، بعض الناس يعني أخرج أئمة من أهل العلم، ولا أعني بهم هنا في مصر بل في مثلا بلاد الحجاز، من أهل العلم، من أهل الخير، من أهل الفضل، ممن عرفوا بالاتباع والنهج القويم الصحيح ومحاربة البدع وأهلها، ومع ذلك لا يتهمون إلا بالضال المضل، يعني بهذا الأسلوب الشديد العنيف للغاية. حقيقة أخشى على هؤلاء من الفتنة، أخشى عليهم من الفتنة. توسع القائم اليوم ورمي الناس هكذا بما ليس فيهم، الاتهامات الباطلة التي تنسب إلى الناس، بل أن يأتي بعض الناس ليقصر السنة عليه فحسب، أو يعني يطلق على نفسه أنه هو السلفي فحسب، أو معه اثنين أو ثلاثة، هذه قضية مشكلة. وأنا أقول نحن لا نتهاون مع البدع والمبتدعة، ولكن إن وقع البدع، وقعت البدع، حذرنا منها ونهينا الناس عنها، وإن علم صاحبها تكلمنا ولم نسكت عن ذلك بحال من الأحوال. ولكني أتكلم فيما عرف انتماؤه، من عرف انتماؤه للسنة من أهل الإسلام، من أهل الحق، من عرف اتباعه لمنهج الكتاب والسنة، من عرف عنه أنه يعظم نصوص الوحيين الشريفين، ثم جاء في قضية من القضايا أو في مسألة من المسائل زلت قدمه، أو في نازلة من النوازل فخالف حتى المنهج الذي هو عليه نتيجة هذه النازلة والفتن في النوازل كما نعلم، هل نطرحه بالكلية ونخرجه من السنة مباشرة بمثل ذلك؟ في الحقيقة قد أقول كما قال الله عز وجل، قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. مسألة يا إخواني يجب أن ننتبه إليها وأن نعرفها وأن نتعلمها. كنت أقرأ بالأمس في مجلة الإصلاح التي كان يديرها الشيخ العلامة محمد حامد الفقي رحمة الله تعالى عليه، وكانت تصدر وقتئذ من الحجاز، وهو أول هو الذي أسسها وكان مديرا لها. كنت أتصفح فيها بالأمس يعني يمكن مع منتصف الليلة الفائتة، ووجدته يعني ينقل نصا عن العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى، ويصفه بسلطان العلماء جريا على ما جرت به عادة أهل العلم في مثل ذلك، محترما إياه رغم أنه يخالفه في بعض المسائل ويخالفه في بعض القضايا. وهكذا العلماء. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وغير هؤلاء كيف كانوا يتعاملون مع المخالف لهم بالإحسان والتوجيه والنصح والإرشاد واللين في القول وعدم الشدة والغلظة وإطلاق العبارات والألفاظ وإخراج الناس من السنة هكذا بإطلاق. يا أخي، هذا المخالف لك أنت ترجو له الخير؟ هل أنت تحب له الخير؟ أم أنك تصبح عدوا له ولا ترغب أن يرجع إلى الحق الذي أنت عليه إن كنت أنت على الحق؟ إن كنت ترغب في الحق وتحب نشر الحق وتحب لأخيك ما تحب لنفسك، لماذا لا تكن معه كما قال القرآن الكريم وكما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك؟ القرآن الكريم يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، صلوات الله وسلامه عليه. بالأمس فقط القريب هذا يوم الجمعة كنت أجلس في مجلس وأراد البعض أن أوجه نصيحة لقوم اختلفوا فيما بينهم وتشاجروا واستأسد، وللأسف الشديد استأسد بعضهم على بعض. ودي مسألة عندنا يعني نحن أخذنا يعني قدم السبق، قصب السبق فيها، تقدمنا فيها على غيرنا. ليه؟ لأن يعني هوى يعني متبع. يعني أخوك عندما يخطئ إن كنت ضعيفا في كل الجوانب تكون قويا أمامه، كما قال الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة. المهم تعامل بعضهم مع بعض كأنهم أعداء، وكأن الواحد منهم لم يشهد لله بالوحدانية ولا للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة. فأنا سألتهم: تريدون الخير؟ قال: هذا مخطئ. طب يدعوه يا أخي إلى الحق. كيف تدعوه إلى الحق؟ رب العباد سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون إلى أكفر أهل الأرض اللي هو فرعون. يعني ما حدثنا القرآن الكريم عن رجل بلغ من الكفر ما بلغه فرعون. ليه؟ لأن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. ومع هذا رب العباد من فوق عرشه سبحانه يوجه موسى وهارون إلى فرعون قائلا لهما، تأمل هذه العبارة: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والمهم مش أنا بس بقرأ العبارة أقول الفت النظر إليها، ده أنا سأقول ما يكتنف هذه العبارة، وهي أو هو: رب العباد يعلم أزلا أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، وقد قضى رب العباد سبحانه وتعالى ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني خلاص أمر فرعون لن يرجع. طالما الأمر كذلك، لو أن أحد من البشر يعلم ذلك يقول: خليني أهد الدنيا عليه، ما هو لا فائدة من ورائه، لا داعي حتى لدعوته. إنما رب العباد سبحانه وتعالى يرسل موسى وهارون إلى هذا الرجل المعاند المستكبر الجاحد المنكر لرب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، ويأمرهما سبحانه أن يتلطفا في الخطاب معه: فقولا له قولا لينا. هذه العبارة سمعتها من شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله تعالى عليه، وهو يقول بأن الله يعلم ذلك، ولكن الله أراد أيضا أن يعلمنا وأن يقص علينا ذلك لنفقه ونفهم ولنعرف كيف نوجه الخطاب إلى الآخرين وإلى المخالفين حتى ولو كانوا في الملة والدين. وصدق الله في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق لإخواننا في كل موقع وفي كل مكان. وإن بغى أحد علينا فنحن نستعين بالله عز وجل عليه في قول الحق والصدق فيه وعدم الاعتداء عليه والتلطف معه ودعوته إلى الحق والخير والصواب والدعاء له بأن يوفقه الله تبارك وتعالى للحق والصواب. أما يا أخي خالد بارك الله فيك، وما ذكرته الآن من حديث عن بلدكم وحزب النهضة وما إلى ذلك، أنا أنصحكم على كل حال بالنصيحة، أن توجهوا النصيحة لهؤلاء إذا اختلف الإنسان أو وقع في خطأ مع الآخرين، الحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة جدا وأصل أصيل جدا من مبادئ الإسلام، فنحن نلتزم مع الجميع بهذا المبدأ، كل الناس لا نفرق بينهم في مثل هذا المبدأ. والإنسان في مثل هذه الحالة ينظر إلى أخف الضررين، وهذه البلاد اللي هي قامت فيها الآن ثورات وفيها من الشقاق والنزاع والخلاف الشيء الكثير ولم تستقر أحوالها، يجب على أصحابها أن يفكروا وأن يستعينوا بالله تبارك وتعالى وأن يتمسكوا بهدي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يرجع الجميع إلى الحق. أعتقد لو رجع الجميع إلى الحق، والحمد لله الحق ظاهر وبارز، لسكت صوت الباطل، ومن لم يعرف الحق فعليه أن يسكت. من لم يعرف الحق عليه أن يسكت. كلمة جميلة قرأتها للإمام ابن الوزير الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم العواصم والقواصم، وقد نقلها عن غيره ولكنها كلمة سديدة، قال: رحم الله من تكلم بعلم أو سكت بحلم. رحم الله من تكلم بعلم أو سكت بحلم. فالمتحدث إن تكلم يجب أن يكون عالما بما يقول، وطبعا السياسة الشرعية في مثل هذه الأحوال مهمة للغاية. السياسة الشرعية من أعظم ما يحتاج إليه المرء الآن، ومن السياسة الشرعية أنه ربما تكون هناك مسائل تحتاج إلى حل وبعضها يكون عاجلا، فأنت تقارن بين هذه المسائل وتقدم الأهم فالمهم اللي الناس بحاجة إليه أكثر. ومن السياسة الشرعية أن تنظر في مآلات الأمور، أنت تريد أن تتحسن الأحوال وأن تتحقق المصالح، فعندما تعمل عملا أو تقطع شوطا في مسألة أو قضية من القضايا انظر ما الذي سيقول إليه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخونا محمد مليان. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني له.
بس أنا أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
عندنا في اليمن اسم منصور منتشر كثير، يعني هل يجوز أو ما معنى
اسم ايه؟
منصور. منصور
سمعت الاسم يا اختار؟
ايوه منصور.
ناصر
منصور. منصور
موفق. منصور منصور
مين نون صادرة.
منصور.
أيوة.
طيب حاضر.
يلا شكرا.
الله يبارك فيك. طنا أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
كل سنة وأنت طيب.
طيبة.
لو سمحت، هو الدعوة بتاعت الأب والأم بتجوز في الولد؟
طيب حاضر.
بص، أبوه كان دعا عليه وابني توفى، هل يكون الدعوة ديت لها سبب؟
طيب ان شاء الله سأجيبك، تابعي معي ربي يستر ان شاء الله. حاضر. على كل حال، لعل يعني اخواننا في كل موقع يستفيدون من هذه الكلمة. اختنا امنية تقول بانها تمر بحالة نفسية وتحتاج الى شيخ يقف الى جوارها. حقيقة الجوانب النفسية اخواني قد يكون لها اسباب، قد تكون لها اسباب ظاهرة وواضحة. اذا تلفينا الاسباب التي تأتي بمثل هذه الحالات الصعبة أو ما يعرف بالأحوال النفسية عند الإنسان، خلاص بتتلاشى هذه الحالة النفسية، وقد تكون حاجة يعني مرضية لا دخل للإنسان فيها. وفي كل الأحوال أنا أنصح من يمر بأزمات نفسية أو بحالات أن يلجأ أولا إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، هذا هو الأصل. قال الله عز وجل فيما ذكره عن خليل الرحمن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشفاء بيد الله تبارك وتعالى وحده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات: اللهم رب الناس أذهب الباث، اشف أنت الشافي، إلى آخر ما كان يدعو به صلوات الله وسلامه عليه. فالعبد يرجع في ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ويطلب من الله وحده وهو بيده مقاليد الأمور ويقلبها كيف يشاء، ورب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد ذلك ومع كل هذا، إن الإنسان لا حرج في أن يستخدم الوسائل أيضا الأخرى المشروعة. كالذهاب إلى طبيب مثلا. إنسان مريض يذهب إلى الطبيب، وده من يعني من الأمر المشروع اللي شرعه الإسلام، ومن الأسباب الصحيحة لأسباب هذا الطبيب جعله الله عز وجل سببا. الطبيب لا يشفي، الطبيب لا يقدم هو شفاء إلى المريض، وإنما الشفاء من الله تبارك وتعالى، والطبيب سبب. فإحنا نتخذ الأسباب المشروعة زي الدعاء سبب، ندعو الله عز وجل سبب، نذهب إلى الطبيب سبب. فبارك الله فيكم. في مثل هذه الحالات تقوية الصلة بالله عز وجل كما ذكرت أولا، الطلب من الله تبارك وتعالى، والإلحاح في الطلب بالدعاء أن يرفع الله تبارك وتعالى ما نزل من بلاء، اتخاذ بعد كده الوسائل المشروعة الأخرى من الذهاب إلى المتخصصين من الأطباء والطبيبات. ونسأل الله عز وجل عموما أن يشفي مرضانا ومرضى سائر المسلمين. أختنا مرفت جزاها الله خير تقول منها أحيانا تكون في مشوار، فمثلا لا تتمكن من صلاة الظهر في وقته، فتجمع بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب. تقول في مثل هذه الحالة أنا لا يعني أذكر أذكار الصلوات بعد كل صلاة، لا أصلي، لا حرج في ذلك. إذا انتهيت بارك الله فيك، لأن صلاة قضاء، إذا انتهيت من هذه الصلاة فأئتي بالأوراد التي تكون بعد الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وسبق وطلبت مني الآن أيضا، هي يعني أخت منتقبة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها وأن يحسن ويصلح أعمالنا وأعمالها. وتقول أن بعض الناس يواجهوها ويطلبون منها أن تخلع النقاب وما إلى ذلك، وتسمع كلمات في ذلك كثيرة، وتطلب أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتها على الحق. الدعاء بالثبات على الحق نحن جميعا نحتاج إليه، غير أنني أنصح من يسخر ومن يستهزئ حتى ولو بسنة كما يرى هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أحذره من سخط الله تبارك وتعالى وعقوبته. يا أيها المؤمنون احذروا غضب الله ومقت الله عز وجل. إن سخرتم بشيء من القرآن الكريم أو بشريعة من شريعة الإسلام أو بسنة واحدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه عقوبته ونهايته خطيرة للغاية، لأن فاعل ذلك مرتكب جريمة من أخطر الجرائم، من أخطر الجرائم، الاستهزاء بدين الله وشرع الله تبارك وتعالى. ثم ماذا يعني يغيظ البعض من امرأة أرادت أن تستر نفسها ورأت حشمتها وقارها في مثل ذلك، لماذا تلام؟ لماذا لا نلوم غيرها ممن خرج ويتبختر هنا في الشوارع والطرقات ولا يراعي حرمة لربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ بارك الله فيك، يعني اثبتي على الحق، واسأل الله عز وجل لنا ولك ولسائر المسلمين التوفيق والسداد. أخونا أبو معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، دائما يعني يسلم علينا ونحن نسلم عليه، ويعني خالص تحياتي لأخينا يعني أيضا الذي دائما يعني يتواصل معنا من خلال أبي معاذ، أخونا أبو طلحة أبو حذيفة جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، وأيضا دائما يصلنا، شكر الله تبارك وتعالى للجميع. أسئلة أخونا أبو معاذ في سؤاله الأول يقول: قد يكون النص صريحا في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويكون صحيح أيضا في السنة النبوية، وبعض الناس يلوون هذه النصوص عن أعناقها ويؤولونها على حسب ما تتفق مع أهوائهم ورغباتهم. وضرب هو بعض الأمثلة على يعني ذلك، يقول مثلا البعض عندنا يمنع من صلاة تحية المسجد والإمام يخطب، ولما يجي هو كما ذكر أو أشار نقول له ده النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وجلس ولم يركع ركعتين تحية المسجد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين. فهم يعني يفسرون ذلك من الرجل كان فقير وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى الناس حاله إذا وقف. في الحقيقة هذا بعيد جدا، ويعني قول على الله وعلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. من أين لهؤلاء الناس أن هذا هو غرض النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان هذا الرجل بحاجة، لماذا لم يسد الناس صفقته أمام المسلمين فيعلموا أنه فقير، أو يطلب من أصحابه من الأغنياء ومن الأثرياء أن يقدموا لهذا الفقير شيئا؟ ثم إن هم من الأحاديث الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة في الصحيحين وغيرهما، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحقيقة ده يعني تعرض للنصوص بغير الحق، إبطال لمعاني هذه النصوص. كذلك أيضا يأتي ويقول لما نيجي نتحدث مع الناس الذين يقيمون المساجد على القبور ونذكر لهم الأحاديث الصحيحة الواردة أيضا في الصحيحين وغيرهما، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يقال هذا في اليهود. طب النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك ونهانا في أحاديث صريحة كثيرة عن ذلك، بل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت في حديث أم سلمة الكنيسة التي رأتها أم سلمة في أرض الحبشة، والحديث معروف ومشهور الشاهد منه إيه، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك وذكرت أم المؤمنين عائشة قوله قالت يحذر ما فعلوا أو يحذر ما صنعوا في الحديث الحسن. نعم أخونا أبو إلهام، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إننا نحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا الله، بارك الله فيك.
لدي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز للمصلي أن يكشف ذراعي في الصلاة؟
طيب ذراعي؟
السؤال الثاني،
يكشف ذراعي فقط؟
ذراعي يعني ما يعني ذراعي يعني لو كان
طيب.
في الحرارة يعني
طيب.
لو كان
طيب.
الصيف يعني
طيب.
هل يجوز له أن يكشف ذراعي
طيب.
في الصلاة؟
تفضل.
السؤال الثاني يرحمكم الله، هل يجوز بيع بعض الحلويات المجسمة، يعني مجسمة كمثل التماسيح و يعني على الحيوانات يعني حلويات؟
نعم.
والسؤال الثاني، ما رأيكم في الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي هداه الله وطعوناته في بعض الدعاة وعلى رأسهم الشيخ محمد حسن، وقال لا تأخذوا علي أنه العلم وقد بدعه، يعني لا أخير وتناقشوا مع بعض أخي اللي وجدني قد شغلت في قناة الرحمة في قناة في تفسير في برنامج تفسير الشيخ محمد حسن، وقال يعني أنصحك ألا تتبع هذا الشيخ. قلت والله يعني منذ مدة وأنا أسمع الشيخ والله ما سمعت منه أي مخالفة.
نعم.
قال لا قد بدعوا الشيخ ابن هادي. قلت والله ما علمت عنه شيء إلا خيرا، فما رأيكم في هذا رحمكم الله؟
جزاك الله خير،
بارك الله.
حاضر، شكرا الله لك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت عاوز أسأل سؤال.
تفضل.
حضرتك احنا لينا زميل عندنا في الكلية، فكان اتزوج من زميلة برضو لنا بس زواج عرفي.
نعم.
في حصل مشاكل بين العيلتين، هو راح اتقدم لها وكده بس حصل مشاكل بين العيلتين بعد كده، فهو مش عارف يسيبها ولا يعمل ايه.
طيب. طيب حضرتك سأتكلم
وهو لو سبها يبقى حرام عليه ولا مش عارفين.
طيب يعني على كل حال انا ايضا اود ان اوجه كلمة لعموم المسلمين في النصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية. نحن نواجه مسألة مهمة جدا سقط فيها بعض الناس، وهؤلاء في الحقيقة قد تأثروا بمذاهب باطلة ارادت في الاصل ان تهدم الاسلام والمسلمين. مذهب الباطنية مذهب خطير جدا، هذا المذهب اهله بعيدون عن الاسلام، وقد ذكر بعض مشايخي منهم الشيخ عبد القادر بن شبت الحمد حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه في كتابه الذي درسته انا في الاديان والفرق، ذكر بان هؤلاء الباطنيين لما وجدوا ان الاسلام ينتشر ويمتد نفوذه ففكروا في حيلة للقضاء على الاسلام والمسلمين، فاخترعوا مذهب الباطني. اصل مذهب الباطني ايه؟ أن النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية لكل واحد منها ظاهر وباطن، وبالتالي هم يعرفون باطن النصوص ويؤولون النصوص على حسب ما يمليه عليهم الشيطان، والظواهر دي غير مرادة وإن فعلها فليفعلها العامة، وهؤلاء ليسوا على شيء. والحقيقة الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء الباطنيين: مذهبهم أو ظاهر مذهبهم الرفض، وباطنهم الكفر المحض. فالآن الإنسان يجب عليه بناء على ذلك، وكما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة، أن يأخذ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على الظاهر المفهوم منها. القرآن الكريم نزل بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أحاديثه بلغة العرب، وهذا الكلام له معنى ومفهوم وفق قواعد العرب وأصول لغة العرب. ونحن قد خطبنا بالقرآن الكريم وهو بلغة العرب، فعلينا أن نفهمه كذلك. إنما يجي واحد يقيد النصوص، أو أن يصرف الإنسان النص الظاهر عن ظاهره إلى معنى آخر يأتي وبه من عنده، نقول له: من أين لك ذلك؟ ولو أراد الله المعنى غير الظاهر لو المتبادر إلى الذهن، لو أراد غيره لأعلمنا به أو لبينه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى في كتابه قد أسند بيان القرآن إلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلى كل حال يا إخواني، ما يجيش إنسان إلى نص يقول والله المراد بهذا النص كذا، من أين لك؟ وأين ومن أين وكيف استندت إلى ذلك؟ ومن سبقك من أهل العلم إلى ما ذكرت؟ وما إلى ذلك. فليحذر العبد من كل ذلك. أما السؤال الثاني في مثل هذا، الرجل يعمل في الحراسة ويحمل سلاح، هذا معذور، هذا مثل هذا معذور، فلا حرج إن هو يصلي في مكانه. وطبعا هو ليس دائما الحراسة حتى نقول له والله اترك الصلاة باستمرار، ولكن الأمر يقتضي ذلك، فلا حرج في مثل هذا إن هو يصلي في مكانه. وإذا احتاج الإنسان للضرورة في مثل هذا العمل أن يجمع بين الوقتين فلا حرج. ومن يستدل أهل العلم على هذا بحديث الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون سفر أو مطر أو ما إلى ذلك. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: حتى لا أحرج أمتي. وبعض أهل العلم قال ده جمع صوري، يعني إيه؟ يعني الواقف يحرس الآن ينتظر وجاء دخل وقت الظهر، واستمرار الحراسة عنده إلى ما بعد العصر، فلما قبل دخول وقت العصر بقليل يصلي الظهر، ثم يؤذن العصر فيصلي العصر، ولا حرج أنه يصلي في مثل هذه الحالة في مكانه. بارك الله فيكم جميعا. هذا الحقيقة ينم عن حرص على أركان الإسلام ودعائم الإسلام وتعظيم شعائر الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب أخونا عبد العزيز من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم الصلاة وبركاته.
والله يا أخويا أحبك في الله،
أحبك الله الذي حطني له
في الله.
بارك الله فيك.
أود أن أسألك سؤال حيرني والله يا شيخ.
تفضل.
هناك ظاهرة في المغرب عندنا يقومون بقراءة كتاب من الخميس إلى الخميس.
بكتاب؟
واضح؟ ديوان اسمه ديوان العارف بالله، الدال على الله أبي الفيضات، العلامة الرباني مولانا أبو عبد الله الشيخ سيدنا محمد عبد الحبيب الأمغاري الإدريسي الحسيني.
نعم.
وقد تكلمت معهم مرارا وتكرارا على هذا أنه بدعة، ويزعمون أنهم لديهم سند عن هذا الطريق بأنه متلقن أنها طريقة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن سندهم مكتوب في هذا الكتاب.
نعم.
لكن ينتهي هذا السند لطوله، أنه عن سيد الحسن البصري، عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن سيد الأولين والآخرين، عن سيدنا جبريل الأمين، عن من جلت عظمته وتقدست أسماءه وصفاته رب العالمين.
طيب.
هناك أيضا سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
إمام المسجد كن أنا أعمل مؤذن.
نعم.
واضح؟
نعم.
وكنت أسبح وراء دبر الصلاة باليمنى، وقال لي الإمام أنني سأحدث فتنة بين المصلين، لأنهم كانوا يسبحون بيدين اليمنى، باليد اليسرى واليد اليمنى. البقيات الصالحات. وفي الدعاء كانوا يقولون استغفر الله العظيم بجماعة، وهل هذا يجوز؟ أرأيكم فضيلتكم.
طيب حاضر. طلاب الإسلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
الله
يبارك فيك. أطال الله عمرك وأحسن الله عملك.
طيب.
اللهم اصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. بعد إذن حضرتك لي سؤال واحد لو تكرمت. هل جائز ولا غير جائز البرامج اللي هي بتيجي في قراءة القرآن؟ ان الست تقرا مع الشيخ على الهوا في التليفون ولا لا؟ لان في ناس قالوا لي غير جائز لان صوت المراه عوره، والله تعالى اعلى واعلم. وسؤال تاني بعد اذن حضرتك لو تكرمت، لو في شركه من الشركات بتتصل رقم كل الارضي فاز بتيجوا تستلموا غساله او ثلاجه او كده، والموضوع ده فعلا وصحيح، هل لو الواحد خد الحاجة دي حلال أو حرام؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أيوة فندم، أنا عندي أرض، الأرض دي كنت ناوية إن أنا يا إما أبيعها يا إما أشارك عليها. المهم جه ناس نصابين وضعوا أيديهم على الأرض من 3 سنين، الكلام ده من 3 سنين، فهل الأرض دي وجالي تمكين ليها، هل الارض لما استلمها هيبقى عليها زكاة؟ السؤال التاني بعد اذن حضرتك، ان انا برضك عندي ارض يعني ورثاها وكانت عقدة النية على بيعها والى الان هي بقالها سنين، هل انا عليا ليها زكاة برضك؟ جزاكم الله كل خير.
طيب مش سؤال واحد، اتفضلي. حاضر حاضر سأجيبك. حاضر.
طب شكرا.
حاضر. طيب أخونا يسأل بعد كده، يقول الطريقة المستعملة عندهم في تحفيظ حفظ القرآن الكريم أن يبدأ من الناس وينتهي بالبقرة أو من البقرة إلى الناس، وعلى كل حال دي طرق يعني كلها يعني جائزة وعلى حسب همة الإنسان في مثل ذلك. غير أن السؤال يقول أنا أود أن أحفظ البقرة أولا بعدين أنتقل إلى النساء ثم أرجع إلى آل عمران. فالحقيقة أقول هذا يعني على حسب أيضا ما يجعل الإنسان متحفزا للقراءة. يعني ربما لو قرأ البقرة وحفظها وبعدين انتقل إلى النساء فحفظها، يعني هذا زادت همته لذلك وشعر أنه هو خلاص يعني قرأ أو أخذ شوطا في القرآن الكريم، فهذا يعني يدفع همته أكثر. لا حرج في ذلك، الحفظ بالترتيب ليس يعني أمرا واجبا ولا مسنونا، وإنما هو الحفظ فقط. فإن حفظت من البقرة مثلا وانتقلت إلى النساء ثم عدت إلى عمران إلى آل عمران فلا حرج في ذلك، بارك الله تبارك وتعالى فيك. أختنا أمة الله بتسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. معروف الاغتيال ومن تحت يعني من تحت قدمي، والعبد بيدعو بذلك كما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعبد يعرف أن رب العباد هو الذي يحفظه سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد تأتي أشياء للإنسان من أسفل منه يعني من تحت قدمي وهو لا يدري بها، فهو بيستعيد ويسأل ربه سبحانه وتعالى ومولاه ألا يقع به شيء من ذلك. يا أخي محمد من اليمن يسأل يقول إحنا عندنا اسم مشتهر مشهور جدا في اليمن اسم منصر. حقيقة الأسماء يا إخواني يجب أن تكون لها دلالات ومعاني. الأسماء يعني ديت كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الأسماء الحسنة الأسماء الجميلة، لأن دي الأسماء قوالب للمعاني، قوالب للمعاني. كلمة منصر مأخوذة من إيه ومن أين يعني ذكروها ولما؟ يعني منصر ده اسم مفعول مثلا معناها إيه؟ إن هو وقع عليه إن كان المراد المقصود أو يعني أعداء الإسلام والملة يريدون ذلك إن وقع عليه التنصير يعني النسبة إلى الديانة النصرانية. ولو قلنا اسم فاعل منصر يعني هو يقوم بدعوة الناس إلى النصرانية. الشاهد الأسماء دي نبتعد عنها تماما. إحنا عندنا أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو حتى ما حبش يسمي من أسماء الأنبياء وما إلى ذلك، أو الأسماء المعروفة المشهورة بين الصحابة، أن يختار الاسم الحسن اللي له معنى إيه؟ معنى حسنا ولا يكون قبيحا. فالأسماء الحسنة مطلوبة والشرع قد رغب فيها والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليها، فابتعدوا بارك الله فيكم عن هذه الأسماء. أختنا أم أحمد بتقول يعني يا ترى دعوة الأب والأم على الولد تؤثر، لأن كان في ولد ودعا عليه أبوه أو دعت عليه أمه وبعدين مات. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه أمته توجيه لطيف جدا: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم إلا بخير، لا توافقون من الله ساعة إجابة يسأل فيها شيئا إلا أعطاه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إذا دعوت فادع بخير لنفسك أو على غيرك، ادعوا بالمعروف، ادعوا بالبر، ادعوا بالأمر النافع في الدنيا وفي الآخرة، لأنك قد تدعو فقد توافق ساعة إجابة. وعلى كل حال لو حصل وإن في أب أو أم دعا الواحد منهم على ولده ثم حصل له ما قد دعا، الله أعلم قد يكون وافقت الدعوة واستجابها الله عز وجل، أو أن هذا قدر رب العالمين ابتداء وما إلى ذلك، فإحنا فقط اللي نحتاج نتعلمه إن إحنا لا ندعو على أنفسنا ولا على أولادنا إلا بخير. هذا الذي يجب إن إحنا نخلص في مثل هذه الحالة إليه وأن نتعلمه. أخونا أبو الهام من المغرب جزاه الله خيرا له أيضا عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز للمصلي أن يكشف ذراعي بسبب الحر؟ نعم، لا حرج في ذلك، عورة الرجل المصلي ما بين السرة إلى الركبة، ولكن عليه أن يصلي وقد غطى كتفيه، لأن السنة أيضا وردت بأشياء من هذا. وسأذكر أيضا مسألة أخرى إلى جوار هذا، بس أود أن أنبه، يعني مثلا لا يكون الإنسان لابس مثلا فانيلة مثلا كما تعرف اليوم بحملات ويصلي بها. لماذا؟ لأن كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ويفهم من ذلك أن العاتق ده يغطى في الصلاة. هذا شيء. شيء ثاني يا إخواني، أن الصلاة ديت من أفضل ما يفعل العبد ويقف به بين فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وبالتالي على الإنسان أن يلبس أفضل ثيابه وأحسن ثيابه إذا وقف بين يدي ربه ومولاه. وبعض المفسرين في قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا يعني عند كل صلاة. فهنا أمر رباني من الله تبارك وتعالى أن تتزين عند وقوفك بين يدي ربك سبحانه وتعالى ومولاك. وبالتالي لو إن الإنسان لابس مثلا قميص غطى عاتقه ولكن بقية ذراعه كمكشوفة، صلاته صحيحة ولا شيء في ذلك بحمد الله تبارك وتعالى. هنا أبو الهام في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز بيع الحلويات المجسمة؟ أولا ما يجسم على هيئة الأرواح منهي عنه، ما يجسم على هيئة الأرواح يعني يصنع على هيئة الأرواح على صورة هذه الأرواح نهى عنه الإسلام، وما نهى عنه الإسلام فطبعا ينهى عنه عن بيعه. أيضا يسأل سؤال، وإحنا ربما كنا نتكلم قبل يعني قليل، وفي أول سؤال ورد إلي من أخينا خالد من تونس، وبيتكلم على يعني مسائل الطعن على أهل العلم، وبيسألني عن أحد مشايخنا حفظه الله تبارك وتعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. الشيخ ربيع عالم من أهل من علماء المسلمين حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير، وله باع طويل في سنة النبي صلى الله صحبه وسلم، وهو حريص على نشر الكتاب والسنة، ولكن عنده غلو في الطعن على الآخرين. أسأل الله عز وجل يعني أن يوفقه لكل خير وأن ينتهي عن هذه المسألة. وذكر أخونا أبو إلهام بإني عندهم رجل كان يدرس التفسير على يد الشيخ دكتور محمد حسان حفظه الله تبارك وتعالى، فجه واحد من أتباع الشيخ ربيع بيقول له: لا، الشيخ ربيع بيطعن على الشيخ محمد وما إلى ذلك فلا تستمع إليه. فالحقيقة هذا كلام لا أصل له. هذا الرجل أخونا الشيخ محمد حسان لا نعرف عنه إلا خيرا، وما يعني سمعته أو رأيته أو قرأت له شيئا يخالف فيه كتاب الله وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو بشر أخطئ وأصيب، نحن لا نغلو في أحد، وهؤلاء جميعا إخواننا، ولكن رجل يحمل راية السنة ويدعو إلى القرآن والسنة ويعظم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد وضع الله له تبارك وتعالى القبول في الأرض، فلماذا يحذر منه؟ فكلماته تنفع الناس اليوم، إن أخطأ نرد عليه خطأ ولا نوافقه، وهذا له ولغيره، النصيحة واجبة له ولغيره، كما تكلمت وذكرت أنا في أستاذنا الشيخ ربيع يعني حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، شيخ وإمام معظم للنصوص ولكن تجاوز الحد في مثل ذلك. وما كان ينبغي على أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام أن يقعوا في مثل هذا. هذا شيء. شيء ثاني، أنا لمست يا إخواني أمرا أود أن أقوله لكم. هؤلاء العلماء الحقيقة والحق يقال عندهم حرص شديد على السنة وخوف شديد في نفس الوقت من البدع والمبتدع، ولهم كلمات تذكر يعني يذكرونها في بعض أهل العلم، غير أن الأتباع في الحقيقة يضخمون ذلك ويعطونه بعدا شديدا، وربما أفسدوا فسادا عظيما من خلال بعض الكلمات. فليحذر الناس من أتباع هؤلاء أيضا. أخونا مصطفى السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
يا شيخ. ألو.
تفضل.
ممكن أسأل سؤالين بس؟
تفضل.
إن شاء الله. أول سؤال شيخ، أنا أولا عندي صديق، كنت يعني كان صديقي يعني، وكنت يعني كل حاجة في حياتي يعني، في الآخر حدث فتنة يعني بيننا يعني، وفي الآخر أنا حلفت إن أنا إيه هخصمه ومش هكلمه تاني. بعدها أنا يعني عرفت إن الخصام حرام وكده، وينفع أرجع له تاني ولا لأ؟
طيب
مش عارف والله. والسؤال الثاني، هل يجوز الصلاة؟ أنا باجي يعني من الشركة بالليل قوي يعني، ويعني بعد الصلاة يعني على قبل الساعة 12 كده، هل يجوز صلاة العشاء بعد نص الليل أم لا؟ شكرا. طيب.
أختنا أم خالد السلام عليكم. السلام خالد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خير يا برنامج الشيخ.
الله يبارك فيك.
يا شيخ عندي سؤالين. اول سؤال، ما حكم الذهاب الى مزينه تنمص يا شيخ؟
الذهاب الى
يعني مزينه تنمص، تعمل تنمص تميص العين. رغم اني انا ما نمصش يا شيخ، لكن بنشيله مثلا بحكمها ما فيش وحده ما تنمص. وثاني سؤال شيخ، ما حكم ان جوزي اخذ سيارة ريدا، وما حكم اني اركب فيها سيارة هل ولا ما اركبش فيها؟
السؤال الثاني ايش هو؟
جوزي واخذ سيارة بالريدا يا شيخ.
حاضر.
وما حكم اني اركب فيها سيارة هذه وانا واولادي ولا ما اركبش فيها؟
طيب حاضر.
وجزاكم الله خير يا شيخ.
حاضر. اختنا ام خالد ايضا السلام عليكم. طيب ابو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا معاذ الله يكرمك.
هل تسمح لي أن أزيد لك أسئلة؟
تفضل.
طبعا في كثير من الأسئلة لكن أقتصر على ثلاثة. السؤال الأول، في صلاة الجنازة هل نرفع الأكف نرفع الأيدي بعد كل تكبيرة؟
طيب.
الثاني، ما حكم التسمية باسم نور الدين، شمس الدين، بدر الدين إلى آخره؟
السؤال الثاني إيه؟
ما حكم التسمية باسم نور الدين وشمس الدين وبدر الدين وسيف الإسلام إلى آخره؟
ما سمعت السؤال يا إخواني.
أما الثالث والأخير، ما هي نصيحتك للذين يستدلون بقياس على لباس الكعبة على تلبيس
أبرحة الأولياء؟ طيب حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. طيب يعني لعلي يعني أن أنا أجبت أخونا أبو الهام على ما ذكر من أسئلة، والوقت معنا نحتاج حتى نجيب على ما عندي الآن. أخونا أحمد يقول يعني بالنسبة للزواج المنتشر في بعض الأماكن، ويقول في زميلة في الكلية وبتتزوج زواج عرفي وما إلى ذلك. يا إخواني الشيطان يلبس علينا. لماذا؟ أنا سبق يمكن من أكثر من 20 سنة وأنا أتعرض لهذه المسألة وأتكلم عليها في المحافل والأماكن العامة والخاصة، وأحذر منها وأحذر منها. مسألة كون المرأة تزوج نفسها بلا ولي طالبة في الجامعة، هذا من الفساد العريض، هذا ليس زواجا. هؤلاء يرتكبون الفواحش والأثام والمنكرات. المرأة لو تزوجت فيما يعرف بين الناس زواج عرفي، بمعنى ان هناك ولي وشهود وزوجها وليها، ولكن ما سجلت هذا الزواج في الأوراق الرسمية هذا زواج صحيح، هذا زواج صحيح، ولكن احنا الآن بنقول بالتسجيل لأن ده في حفظ للحقوق والأنساب بعد ذلك. إنما على فرض لو وقع وحصل لأي سبب من الأسباب فهذا زواج صحيح، أما أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي فهذا باطل باطل باطل. حقيقة يجب أن يرعوي الشباب والفتيات عن مثل ذلك. هذا لا يعد الشيطان يضحك عليه، هذا ليس زواج، هذا ليس زواجا حتى يقال عنه زواج. المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هكذا يذكر صلوات الله وسلامه عليه. وجمهور العلماء على اشتراط الولي في عقد الزواج، وفي آيات قرآنية يعني فهم منها العلماء الإشارة إلى مثل ذلك. الآيات اللي وردة إن الرجل لا يعضل مثلا ابنته عن الزواج، والخطاب موجه إلى الأولياء، كل هذا يفيد أن الأمر بيد الولي، سواء كان أبا أو أخا كبيرا أو عما أو جدا أو ما إلى ذلك. فلا نتعدى حدود الله في مثل هذا، هذا من المنكرات، هذا من الفواحش كما ذكرت. لا يغرنا أننا نقول عنه أو نطلق عليه زواج عرفي، هذا ليس زواجا في الأول والآخر. عند أخونا عبد العزيز من المغرب يذكر بيقول عندهم ظاهرة في المغرب يقومون أو يقرؤون ديوان يسمى ديوان العارف بالله، يبدأون من الخميس إلى الخميس ويزعمون أن لهم سند فيه إلى الإمام الحسن البصري ثم إلى أمير المؤمنين علي ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى جبريل ثم إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه. والله يا إخواني إحنا لا نعرف طريقا أو شيئا جاءنا من عند الله عز وجل إلا القرآن الكريم والسنة النبوية فقط لا غير. إنما جبريل أوصل شيئا إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا نعرفه ولا نقول به ولا يوجد دليل مع من يقول به. الله عز وجل أنزل الكتاب والحكمة على النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب القرآن الكريم، والحكمة سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق، وما عداه إن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو ضلال وباطل، لا يؤخذ بحال من الأحوال. احنا نعرف هذا يقع من المتصوفة والطرق اللي أتبعها أئمتهم أو مشايخ الطرق يضعون لهم كتبا وأورادا وأذكارا يقرؤونها ويتلمسون البركة فيها، وفيها من المخالفات الشرعية العقدية والسلوكية والمنهجية الشيء الكثير. فليحذر العبد أن ينصرف همه وأن يضيع وقته في غير كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. احنا بنعلن هذا للملأ من خلال هذه القناة. البعض يتهمنا ان احنا لا نذكر الحق ولا ندعو الى العقيدة الصحيحة ولا نخالف او نتحدث عن الفرق البدعية، ابدا، نحن نرفع اصواتنا بالدعوة الى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل انني لا اعرف ان مثل هذه القناة ما اقيمت الا لنشر الكتاب والسنة وتعليم الكتاب والسنة النبوية. لو ان في مخالفة اعلمونا يا اخواني، ننصح المخالف، نقول له لا والله هذا خالفت وجه الحق فيه فارجع اليه، ولكن السمت العام والظاهرة العامة نشر القرآن الكريم والسنة النبوية. ها انا اعلن الان وارفع صوتي واقول هذا فيه مخالفات شرعية، وهذه من البدع الظاهرة في بعض الاماكن، ان بعض الناس ياخذون كتب مكتوبة وضعها لهم الاشياخ والاتباع جهلة لا يعرفون، يأخذون ذلك ويقرؤونه وتنصرف هممهم إليه ويتركون القرآن الكريم والسنة النبوية. بعض الناس يعظم كلام شيخه أكثر من تعظيمه لكتاب ربه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز لأحد بحال أن يقدم قوله أو هواه أو رأيه أو رأي شيخه أو إمامه على قول الله وقول رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطبعا للدعاء بأن في سند وما إلى هذا، احنا عندنا القرآن الكريم مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومحفوظ، السنة النبوية راها الأئمة وأتقنوها وموجودة بين أيدينا، وقد ميز أهل العلم الصحيح من الضعيف من الحسن من الموضوع والسقيم وغير ذلك. فلنرجع يا إخواني إلى الحق. أيضا بيذكر بأن هو مؤذن المسجد بيقول له سبح باليمنى واليسرى، دي مسألة سهلة لا شيء فيها على كل حال، ولكن يسأل عن مسألة الدعاء جماعة، يعني أن بعد نهاية الصلاة المأمومون يدعون جماعة، هذا لا أصل له في السنة النبوية. الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام وك السلام إلى آخره، ويسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم بالمئة لا إله إلا الله إلى آخره فقط صلوات الله وسلامه عليه. إن دعا العبد بعد ذلك كأنه عمل عمل صالح من الذكر الوارد في السنة فلا حرج في ذلك أحيانا إن فعله. أما يأتينا واحد بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يقولون الأذكار الواردة بعد الصلاة جماعة أو يدعون الله تبارك وتعالى جماعة. أيضا يا إخواني بالنسبة لصوت المرأة على الراجح ليس بعورة، ولكن لا تخضع بالقول كما ذكر القرآن الكريم، لا تلين في قولها وخطابها. وبعدين بالنسبة لتحفيظ القرآن الكريم الأمر مش محتاج أن المرأة تقرأ في الهاتف أمام الملأ والملايين يسمعون هذا الصوت، هي تريد أن تتعلم فتستمع إلى المشايخ وهم يقرؤون القرآن وتتعلمه من قراءتهم له. الحمد لله احنا عندنا اليوم إذاعة القرآن الكريم، عندنا أيضا إذاعات للقرآن الكريم في على شاشات التلفزيون تأتي، فبإمكان المرأة أن تتعلم. وهناك من الأخوات الحمد لله عز وجل والخير موجود في هذه الأمة من يحفظنا القرآن الكريم كثيرا. أختنا سلوى بتقول هي عندها أرض كانت ناوية تبيعها أو تشارك فيها، بتقول جانا الصابين من 3 سنين خدوها وضعوا أيديهم على المهم هي أخذتها الآن، بتقول أنا عندي أرض أيضا كنت ناويت أبيع عليها زكاة. نعم هذا يدخل وانتبهوا لي يا إخواني في حاجة اسمها عروض التجارة. الإنسان لو أن عنده أرض مثلا يستثمرها ولا يرغب في بيعها ولم يعلن عن بيعها هذه لا زكاة فيها، إنما عندك أرض وأعلنت عن بيعها لدخلت ضمن التجارة، فأنت إن بعتها خلاص الحمد لله، مرت سنة ولم تبعها ولم تبعها قدر ثمنها وأخرج 2.5% ده يسمى زكاة عروض التجارة. ليه؟ لأن أنت عارض الأرض للتجارة، فطالما للبيع، فطالما أن الأرض معروضة للبيع ففي مثل هذه الحالة حتى ولو لم تبع يخرج عليها 2.5%. بارك الله فيكم. أخونا مصطفى جزاه الله خيرا له سؤالان، يقول في سؤاله الأول عنده صديق حاضر سيختم الآن يعني حلف ألا يكلمه ويريد يرجع إليه جزاك الله خيرا، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليرجع عن يمين فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه هو خير. صلاة العشاء إلى منتصف الليل، ولكن لو أن لم يصليها الإنسان لعمل أو ما إلى ذلك يصلي بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر. بارك الله فيكم. شراء السيارات بالربا هذا أيضا لا يجوز. أخونا أبو معاذ يسمح لنا بس أقول له بالنسبة لصلاة الجنازة مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أن ترفع اليدين، وهذا يعني قرأته وبحثته وقرأته بحثا فيه وسألت أخونا الشيخ مصطفى العدوي في ذلك ونحن في الحرم المكي قبل أشهر، ورجح أيضا رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة، وكان الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى لا يرى ذلك، غير أني أقول الأمر فيها واسع، وإن كنت أرى الراجح الرفع من فعل هذا فلا شيء عليه ومن رفع هذا فلا شيء عليه، وأقتصر على ذلك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة منه.